أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إخواني، كان الكلام ولا يزال في الفصل الثاني، التفت لهذه المسألة. قال: في أقسام الجوهر. قسموا الجوهر، قلنا تقسيما أوليا إلى خمسة أقسام: المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. ومعنى هذا التقسيم أن هذه جواهر في النتيجة، يعني وجودات قائمة لا في موضوع، أو هي قائمة في موضوع لا يستغني عن ذلك الموضوع كما أشرنا. وقلنا هذه التقسيم، هذه الأقسام الخمسة، إنما هي بالقسمة الأولية وليس بالقسمة ماذا؟ بالقسمة العقلية الحصرية، فالاستقراء هذا ما وجد يعني الآن حسب ما أقيم عليه من برهان. وضحنا، قلنا بأن العقل هو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا، وفعلا وضحنا ذلك. قلنا النفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا، لا فعلا المادة هي الجوهر الحامل القوة. الصورة الجسمية هي الجوهر المفيد لفعلية المادة من حيث الامتدادات الثلاث. وقلنا الجسم هو الجوهر الممتد في جهاته الثلاث، لذلك الجسم المركب من مادة وصورة. بقي عندنا رأي للمصنف عليه الرحمة. نقول: هل يرتضي المصنف سيد العلامة قدس الله نفسه الزكية هذا التقسيم أو لا يقبل هذا التقسيم؟ التفت يقول السيد العلامة بأنه لو أتينا وحققنا هذه المسألة لوجدنا بوضوح أن الصورة الجسمية، هذه الصورة الجسمية التي كما قلنا هي الجوهر المفيد لفعلية المادة من حيث الامتدادات الثلاث، هذه الصورة الجسمية هل تدخل تحت الجوهر دخولا حقيقيا بالعبارة الأدق؟ يعني هل يحمل عليها الجوهر حملا شائعا أو حملا أوليا؟ يعني بعبارة أخرى، هل لها من المفهوم أو هل لها من الجوهرية مفهوم الجوهر فيكون حملا أولي، أو لا لها يعني تندرج تحت الجوهر اندراجا حقيقيا حيث أن لها يقول بالحمل الشائع؟ يعني بالحمل الشائع، واضح؟ إذن أعيد صياغة السؤال: هل تندرج الصورة الجسمية تحت مفهوم الجوهر اندراجا حقيقيا؟ بعبارة أخرى، هل تندرج تحته بالحمل الشائع أو تندرج تحته بالحمل الأولي، هذا أو ذاك؟ تفت وياي؟ فمعنى اندراجها بالحمل الشائع أن تكون مصداقا حقيقيا للجوهر، تفتين؟ وإلا تقول لا، ليس مصداقا حقيقيا للجوهر، فقط يحمل عليها الجوهر حملا أوليا، يعني ليس لها من الجوهرية إلا مفهوم الجوهر. هذا عين ما شرحنا مفصلا الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع في إشكالية الوجود الذهني في اندراج ماذا؟ اندراج كون شيء تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، هذا شرحنا مفصل هناك، بعد راجعوا في المرحلة الثانية. فقط أذكركم بالمطلب. السؤال هو: هل المصنف عليه الرحمة يرى أن اندراج الصورة الجسمية تحت مفهوم الجوهر هل هو اندراج حقيقي يعني بالحمل الشائع، يعني فيه آثار الجوهرية؟ لو وضعت يدي على الصورة الجسمية فعلا فيها آثار الجوهرية حقيقة الجوهر، أو لا يحمل الجوهر عليه حملا ماذا؟ حملا أوليا. بعبارة أخرى، ليس لها من الجوهر إلا مفهوم الجوهر. مثل ترى نقول إنسان عالم تظهر عليه آثار العلم والمعرفة فيقال عالم بالحمل الشائع، حقيقة عالم. ودارة تقول عالم بالحمل الأول، يعني ليس له من العلم إلا مفهوم العالم، يعني ما تبرز منه آثار العلم. تفتين الفارق في هذا المثال التقريبي؟ نأتي الآن. هذه الصورة الجسمية والتي هي الجوهر كما قلنا المفيد لفعلية المادة من حيث الامتداد الثلاث، يعني في الطول والعرض والعام، هذه الصورة الجسمية هل تدخل بالذات تحت مفهوم الجوهر أو تدخل بالعراء؟ يقول المصنف عليه الرحمة: نحن لو دققنا، يعني السيد العلامة يقول: نحن لو دققنا تدقيقا واضحا في مثل هذه المسألة لوجدنا أن الصورة الجسمية لا تدخل تحت مفهوم الجوهر دخولا ماذا؟ حقيقيا وبالذات، بل تدخل تحت ماذا؟ تدخل تحته بلحاظ بالعراض، بالعراض ليس بالذات، يعني بالحمل الأول وليس بالحمل ماذا؟ وليس بالحمل الشائع. واضح؟ يأتي سؤال: خب لماذا؟ يقول: تعالوا تقدم عندنا في بحث الماهية، هناك قلنا فيما تقدم هناك في أبحاث سابقة في بحث الماهية في المرحلة، هناك المرحلة الخامسة، أثبتنا لكم بأنه ماذا؟ بأن المادة أن الجنس والمادة ماذا؟ متحدان ذاتان مختلفان ماذا؟ اعتبارا. حسنت، بشرط لا ولا بشرط. فإذا لاحظت الصورة كجنس تكون ماذا؟ لا بشرط. وإذا لاحظت الجنس كمادة تكون بشرط لا. يقول كذلك الصورة والفاصل، إذا قلت الفاصل هو الصورة يكون ماذا؟ بشرط لا من الحمل. وإذا قلت الصورة هي الفاصل يكون ماذا؟ لا بشرط. واضح؟ وتقدم أيضا فيما تقدم ماذا؟ أنه كذلك بأنه كما قلنا هذه المسألة أن الفصل لا يندرج تحت الجنس، يعني الفصل لا يندرج تحت الحيوان. واضح؟ لما قلنا فيما تقدم لاستلزام التسلسل إلى ما لا نهاية. نفس البرهان هنا، ما عندنا مطلب جديد لكن تذكير بالمطلب. نقول إذا كانت الصورة الجسمية، هذه الصورة هي نفس ماذا؟ نفس الفاصل ذاتا وحقيقة، لكن الاختلاف أين؟ في الاعتبار، كما قلنا بشرط لا بشرط وبشرط لا كما الآن شرحنا. واضح؟ فعليه ثبت أنه أن الناطق وأن الفصل لا يندرج تحت جنسه، يعني لا يكون هذا الناطق من أجزائه ماذا؟ الحيوان أو الجنس. لما؟ لأنه لو كان الجنس من أجزاء الناطق وداخل فيه ماذا؟ سوف يحتاج هذا الجنس، لأنه مبهم، يحتاج إلى فصل يقومه ويخرجه من حالة الإبهام إلى التحصل. خب نقول هذا الفصل، جئنا بالفصل هذا الأول، خب هذا الفصل أليس من أجزائه الجنس؟ نعم، نقول من أجزاء الجنس. نقول هذا الجنس هم يحتاج إلى ماذا؟ إلى فصل يقوم. هذا اثنين. بعدين نقول هذا الجنس، هذا الفصل أليس من أجزائه الجنس؟ نقول نعم من أجزائه الجنس. إذن هذا الجنس يحتاج إلى فصل يقوم. هذا ثلاثة وأربعة وخمسة، ويتسلسل إلى ما لا نهاية. وهذا ما شرحناه فيما تقدم، نفس النكتة. ملتفتين وياي؟ إذن عندما نقول أنه لا يمكن دخول الصورة الجسمية تحت مفهوم الجوهر، يعني مفهوم الجوهر لا يكون جنسا للصورة الجسمية. لما تقدم أن الصورة لأن الجوهر سوف يكون جنسا لها، وبالتالي هي صورة سوف تندرج تحت هذا الجنس، فإذا اندرجت استلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. لما؟ لأن الصورة هي الفصل والفصل هو الصورة، لكن اختلاف اعتبار ولحاظ، بشرط لا ولا بشرط. واضح هذه النقطة؟ يقول نفس الكلام، اسحبوه على ماذا؟ على النفس. نفس نفس الشيء، بأن النفس هي صورة، النفس هي الناطق، والناطق هي الفصل المقوم لمن؟ للإنسان. فنفس الشيء بأن هذه النفس كذلك لا تندرج تحت الجنس، لأن نفس هي الفصل بشرط لا ولا بشرط، نفس الكلام هو الكلام. فكذلك إذن النفس لا تندرج تحت ماذا؟ تحت مفهوم الجوهر اندراجا بالحمل الشائع، لنفس الإشكالية، لأن سوف يستلزم التسلسل إلى ما لا ماذا؟ إلى ما لا نهاية. واضح هذا المطلب؟ فعليه إذن بعد المصنف عليه رحمه يقول نتيجة هذا الإشكال إذن كيف نحمل هذا الجوهر عليهما؟ يقول حمل بالعرب، حمل أولي ليس إلا فقط لهم مفهوم الجوهر إلا ليس لها حقيقة الجوهر، فيبقى إذن تحت الجوهر فقط عنده ماذا؟ المادة والصورة، وحتى العقل هم ما يندرج عنده تحت مفهوم الجوهر اندراجا حقيقيا. نفس الإشكالية، لأنه في النتيجة هذا العقل بسيط غير مركب من جنس وفاصل، فلا يندرج تحت مفهوم الجوهر. على كل على هذا رأينا الآن للمصنف. إذن على رأي المصنف يقول أنا حسب ما ألحظ من الجوهر لن يندرج تحته إلا المادة، ماذا؟ لن يندرج تحته ماذا؟ كما قلنا بعد إذا طلعنا الصورة الجسمية وأخرجنا ماذا؟ النفس والعقل، لن تبقى إلا المادة والجسم فقط، هذا الجسم والمادة هما فعلا ما يحققان الجوهر حقيقة. التفتين هذا المطلب. قال ودخول الصورة الجسمية في التقسيم ماذا؟ دخول بالعرض. لما؟ لأن هذا لام التعليل، لأن الصورة هي الفصل مأخوذا بشرط لا، والفصل هو الصورة مأخوذ لا بشار، وفصول الجواهر كما تقدمها غير مندرج تحت مقولة الجوهر، وإن صدق عليها الجوهر كصدق الماشي على الإنسان مثلا مفهوم بالعرب، كما عرفت وين في الفصل الخامس المرحلة الخامسة اللي ذكرناكم الآن في بحث الماهية، كما عرفت في بحث الماهية، ويجري نظير الكلام أين في النفس، لأن النفس وصورة للنوع الجوهري وفصول الجواهر ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر، نفس الإشكال. هذا على كل حال رأي للمصنف في المقام. هذا تمام الكلام أين في الفصل الثاني، هذا ما تبقى عندنا في البحث السابق. الآن تعالوا معي إخواني إلى بحث ماذا؟ إلى بحث الجسم. قال ألف حين يبدأ واحدة واحدة، يبدأ بحث الجسم، يبدأ بعدها في إثبات المادة الأصول الجسمية، في إثبات الصور النوعية، في تلازمها، في كذا، كما قلنا بعد النفس والعقل موجودان. نعم هذا يأتي تدريجين هذه المبحث. الآن نبدأ بالجسم. خب أولا بحث الجسم هذا يبحث في الطبيعيات، يعني البحث الأساسي للجسم المقصود به مثل هذا الجسم الإنسان أو الماء أو المعدن أو كذا، هذه الأجسام الموجودة الحجر والمدر وغير ذلك. هذا الجسم اللي نسميه الجسم الطبيعي، طبعا من باب المقدمة عندنا جسم تعليمي وجسم ماذا؟ طبيعي. الجسم الطبيعي هو الجوهر وهو المقصود هنا، يعني هو الجوهر القائم لا ماهية، القائم لا في موضوع، مثل كما قلنا مثل اللي هو الماء والأرض والحجر والشمس وهابل الإنسان وغيره وغيره، هذه الجواهر تفتين أسميها أجسام، سمي جسم طبيعي، جسم طبيعي إذن هو جوهر. في قبال الجسم التعليمي، الجسم التعليمي لا هو ما هو كما قلنا الجسم التعليمي هو الامتداد في الجهات الثلاث وهذا عرض وليس جوهرا. إذن الفارق إخواني بين الجسم التعليمي والجسم الطبيعي هو ماذا؟ هو أن الجسم التعليمي هو ماذا؟ الجسم التعليمي هو ماذا قلنا؟ الجسم التعليمي هو الامتداد في الأبعاد وهو عرض، أحسنتم، ويأتي بحثه هنا. الجسم الطبيعي لا هو أحسنتم هو الجوهر القائم لا في موضوع كما قلنا. هذا الجوهر الجسم مثلا وعليه نقول ما هو المقصود من بحث الجسم هنا؟ هو الجسم الطبيعي وليس الجسم التعليمي، تفصيل هذه النقطة. إذن هو الجسم الطبيعي وليس هو الجسم التعليمي، انتهينا من هذه المسألة. المسألة الثانية قل لما يبحث المصنف بحث مسألة الجسم؟ أولا هذا البحث كما قلت مرتبط بالطبيعيات خصوصا في الأبحاث الفيزيائية، واضح؟ في الأبحاث في الطبيعيات، ولكن يبحث في الفلسفة من زاوية فلسفية بأن هذا الجسم هل موجود أو لا. لما؟ لأن البعض من المفكرين الغربيين أصلا نفوا شيء يسمونه الأجسام والجواهر، قالوا فقط بوجود ماذا؟ بوجود الأعراض وليس هناك جواهر. أي فالمصنف هنا يبحث هذه النقطة ليثبت حقيقة أن الجوهر موجود، أن الجسم ماذا الطبيعي جوهر قائم في الضوء موجود إلى غير ذلك. هذا المطلب. المطلب الآخر هو أنه سوف يستعرض معنى الجسم، وقع خلاف في معنى الجسم، ونظريات متعددة ما شاء الله، نظريات متعددة وكلها تقريبا قديمة. بعدين هو ينتخب رأي، وخصوصا مع تزايد الأبحاث وتطور الحركة العلمية، لأن مرتبط كما قلت بالطبيعيات والبحث الطبيعيات، تطور نوعا ما وكذا، وصلوا إلى حقائق لهذا الجسم. فيأتي ما هو الجسم عند المصنف، وأخذ بعض الأبحاث كما قلت أصول مسلمة، فعليه نحن نطرح هذا السؤال. واختصارا ومراعاة للبحث، مو ذاك يعني النظريات المهمة، لأن أبحاث قديمة جدا، فالأفضل كما أرى أنه نطبق العبارة مع التوضيح والشرح. فقط نطرح السؤال الأساسي ونقوم ماذا بشرح الآراء مع القراءة والتطبيق، ثم نقف على الرأي الذي يراه من المصنف. واضح هذه النقطة الآن؟ تفيد. أولا قلنا عشان نطرح البحث بشكل أولي، نقول هكذا، نقول نحن لا نشك ولا نرتاب في أن هناك أجسام، هذا أمر بالوجدان، في أصل الجسمية موجودة، اللي هي هذا الأصل الجسمية هي التي مثلا الجوهر المتر في الجهات الثلاث. فهذا الجسم هذا الموجود الآن مثلا هذا الجدار أمامي، أو قطعة الحديد التي أمامي، أو قطعة الباب الذي، هذا جسم، هذا جوهر. الآن السؤال الأساسي، هل هذا الجسم الذي أمامك الحديدة مثلا، هل هي متصلة في الواقع كما هي متصلة في الحس؟ كيف يعني؟ أنت الآن عندما تنظر إلى قطعة حديد ماذا تراها بالحس، يعني بالعين تراها قطعة ماذا؟ واحدة. هل تراها متجزئة، متقطعة، متخلخل في، أو يتخللها فراقات، أو ترى حقيقة ماذا؟ واحدة. لا، بالحس تراها حقيقة واحدة، قطعة واحدة متماسكة، إنجاز التعبير، قطعة واحدة، هذا كما تراه بالحس يعني بالعين، أو حتى تلمسه باليد مثلا. ولكن يأتي السؤال، هنا السؤال الفلسفي الدقيق، ما هو السؤال؟ هل هي متصلة في الواقع كما هي متصلة عند الحس عند العين، أو ليس الأمر كذلك؟ بأنها لا والله هي فراقات موجودة أصلاً، هذه قطعة الحديد عبارة عن مثلاً ذرات مجتمعة أساساً بينها فراقات معينة إلى غير ذلك. هنا تعددت الآراء في علاج هذا السؤال الأساس. إذن السؤال الأساسي وهو هل أن هذا الجسم الطبيعي الموجود في الخارج كالجدار كالخشبة كالقطعة الحديد، واضح، هل هذا الجسم الطبيعي هو حقيقة واحدة كما يراها الحس كما تراه العين، أو لا هو عبارة عن شيء آخر ليس حقيقة واحدة في الواقع ونفس هنا جاءت النظريات قديما وحديثا في الحديث عن مسألة حقيقة الجسم، اللي احنا نشوفه أمر طبيعي وعادي، لا، تسليط المجهر العلمي عليه تكتشف أمور وأمور. واضح السؤال الأساسي؟ الآن إحنا في التطبيق، المصنف بدأ أولا بذكر الاحتمالات، ثم هي عبارة عن الآراء، فإحنا بعد ما نزيد البحث بحثين فقط كما قلت، أو نجعل البحث مرتين كما قلت، هذا البحث مو ذاك الأهمية، أهم شيء نقف على رأي المصنف في محصل ونهاية الحديث. تعالوا معي نقول، قال الفصل الثالث في الجسم. اتهمتوا لاحظتوا حيثيات البحث، ذكرناها كنقاط أساسية التفتوا إليها. قال الفصل الثالث في الجسم، يقول لا ريب أن هناك أجساما مختلفة كالخشب كالماء ماذا كالحجر كالمدار كذا كبدن الإنسان، لا ريب أن هناك أجساما مختلفة. قلنا بعد الجسم قيدوا أي جسم؟ هذا الطبيعي، أحسنتم، لا التعليمي. لا ريب أن هناك أجساما مختلفة تشترك في أصل الجسمية، يعني الماء جسم، لاحظوا العبارة، التراب جسم، الحديد جسم، كذا، تشترك في أصل الجسمية التي ماذا الجسمية؟ التي هي الجوهر الممتد في الجهات، ماذا؟ في الجهات الثانية، في الطول والعرض، يعني له حجم موجود، فالجسم بما هو جسم قابل للانقسام في جهاته المفروضة، يعني له امتداد في طوله في عرضه وهذا في عمقه، وله وحدة اتصالية عند الحس، عندما تراه بالعين تجده ماذا؟ حقيقة واحدة، أو وله وحدة اتصالية عند الحس. فهذا السؤال الأساسي، فهل هو متصل واحد في الحقيقة كما هو عند الحس، مثل ما أشوفه حقيقة واحدة قطعة واحدة لا تتخلى لها قطع، أو مجموعة أجزاء ذات فواصل على خلاف ما عند الحس؟ الحس يشوفها ماذا؟ حقيقة واحدة، لكن في الواقع ما هي؟ هي عبارة عن جزئيات مجتمعة مع بعضها البعض وبينها فواصل.
الخط يعني بعبر الرياضيات مجموعة نقاط،
هي أحسنت، مثل الخط مجموعة نقاط، باب التقريب، ها تفتل لها النقطة بحيث أن هذه القطعة الحديد لو تدققها وتسلط عليها المجهر تشوفها ماذا؟ في بينها أجسام مجتمعة بينها فراغات، بحيث أنه يقولون المنشار الحديدي أو الخشبي يمر وين؟ يمر على الفراغات، ما يمر على الأجسام. إذن صياغة السؤال يقول: فهل هو متصل، من يعني الجسم، فهل هو متصل واحد في الحقيقة كما هو عند الحس، أو مجموعة أجزاء ذات فواصل على خلاف ما عند من؟ ما عند الحس، يعني ما عند العين. يقول: وعلى الأول، يعني وين المتصل، وعلى الأول فهل الأقسام التي له بالقوة متناهية أو غير متناهية؟ إذا قلت أنه متصل، فهل أجزاءه هل هو للقوة متناهي أو غير متناهي؟ هذا رأيان يأتيه. وعلى الثاني أنه وين يعني غير متصل، فهل الأقسام التي هي بالفعل والتي وهي التي انتهى التجزؤ إليها لا تقبل الانقسام خارجا لكن تقبله وهما وعقلا؟ يعني إذا قلنا بأنها لا ليست متصلة، لاحظوا إياه، هذه القطعة من الخشب ليست الأجزاء جزء واحد، هذه عبارة عن أجزاء، واضح، وهي أجزاء بالفعل، ولكن هذه الأجزاء بالفعل ماذا؟ هل تقبل الانقسام خارجا؟ يعني هذا الجزء يتجزأ، بحيث أنه لو وصلنا إلى أنه ماذا؟ إلى أن لا نجزه بالخارج، نجزه بالخارج أو أنه لا، يعني قصدي إذا ما استطعنا أن نجزه بالخارج جزأناه ماذا؟ بالقوة الواهمة، ما جزأ الواهمة بالقوة العقلية، لأن القوة العقلية تقول كل ما هو جسم وحجم يا ماذا قابل للتجزؤ مهما صغر ذلك، واضح؟ كما قلت هذا الحين المصنف يجمع الآراء في الاحتمالات، ولا بتجينا تفصيلها، ما أريد بعد أنا أكرر البحث مرتين. قال: فهل الأقسام التي هي بالفعل، على الثاني، فهل الأقسام التي هي بالفعل، مو بالقوة، ها بالفعل عبارة عن أجسام، وهي التي انتهى التجزؤ إليها يعني إلى الأجزاء، لا تقبل الانقسام خارجا كالذرة مثلا، لا تقبل الانقسام لكن تقبله من يعني الذرة وهما وعقلا، لما؟ لكونها أجساما صغارا ذوات حجم، حيث أنه نوصل إلى الذرة ما يمكن تجزئتها لكن ممكن بالوهم والعقل، أو أنها لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقلا لعدم اشتمالها على حجم. هذا صاحب هذا الرأي يقول بأنها عبارة عن ذرات، صحيح، ولكن ذرات ماذا؟ تصل ذرات ليس لها حاج، فبالتالي لا تقبل حتى خارجا، فضلا عن وهما وعقلا، لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، وإنما يقول: أو أنها لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقلا لعدم اشتمالها على حجم، هذه الذرة ما لها حاج، وإنما تقبل الإشارة الحسية فقط، وهي متناهية أو غير متناهية، هذا هم رأيان. يقول: ولكل من الشقوق المذكورة قائل. فهمت شلون جاءت خريطة الأقوال؟ هذه خريطة الأقوال، كذا على احتمال كذا على احتمال كذا على احتمال كذا، بعدين يقول المصنف: فالأقوال خمسة. هذه الأقوال من مستلة؟ من هذه الاحتمالات والشقوق، واضح؟ الآن يبدأ كأنه يوضح شق شق بعد، يعني احتمال احتمال. الآن فالأقوال خمسة. الأول أن الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة كما هو عند الحس، وله أجزاء بالقوة متناهية ونسب إلى الشهرستاني. هذا الشهرستاني اللي يسموه أبو الفتوح الشهرستاني، صاحب كتاب الملل والنحل، من أكابر المتكلمين العامة. هذا عند رأي يقول أنا أرى الجسم ما هو مثل ما تشوفه بعينك بالحس، متصل، وفي الواقع ماذا؟ متصل، لكن هذا له أجزاء بالقوة متناهية، مو بالفعل، ها، أجزاء بالقوة يعني يعني يحتمل فيه أجزاء، ولكن ليس هو بالفعل ماذا؟ أجزاء، ولكن أجزاء متناهية، متناهية محدودة، واضح؟ يعني جسم يرى كما ترى الآن أنت بعينك هذا الشيء حقيقة واحدة، يقول في الواقع هو حقيقة، يعني هو مركب من أجزاء متعددة بالفعل، فيه أجزاء بالقوة فقط، يعني فيه قوة، يعني فيه قوة واستعداد للأجزاء، وليس هو واقعا ماذا؟ وليس واقعا لا وليس واقعا ماذا؟ مجزئ. أحسنتم، انتبهتي للنقطة؟ أي يقول إذن أن الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة كما هو عند الحس، وله أجزاء بالقوة متناهية ونسب إلى من؟ إلى الشارستا. طبعا الآن المصنف فقط يذكر الآراء، بعدين يجي في المناقشة ويختار رأي الأخير. إحنا كما قلت نستعرض هذه الآراء. الثاني ما هو؟ يقول الثاني أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسه. هو ماذا؟ نفس الرأي الأول، ولكن يختلف معه بشيء، وهو أنه ماذا؟ يقول أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسه، يعني حقيقة واحدة، وهو منقسم انقسامات غير متناهية، بمعنى لا يقف، أي ماذا؟ لا يقف، أي أنه يقبل الانقسام الخارجي بقطع أو باختلاف عرضين، يعني تأخذ أنت مثلا مقص وتقطع هذا الجسم قابل للتجزئة، وأن كانوا حقيقة واحدة مثل ما تشوف بعينك، هو في الواقع حقيقة، ولكن ماذا؟ قابل للتقطيع، واضح؟ يقول لا يقبل، أي أنه يقبل الانقسام الخارجي بقطع أو باختلاف عرضين ونحوه. شلون عرضين؟ يعني مثلا كلونين، يعني مثلا يقبل يكون يعني إن صح التعبير كلونين مثلا أبيض وأسود مثلا، يعني فيه قابلية أن يحمل لونين مثلا، يعني اختلاف العرضين كاشف عن أنه يقبل الانقسام كذلك، وهكذا يقولون، أو باختلاف عرضين ونحوه، حتى إذا لم يعمل الآلات أو تعمل، حتى إذا لم تعمل الآلات القطاعة في تقسيمه لصغرى. حين وصلنا مثل خذيت أنت الآن ورقة، ورقة وماذا الرأي هذا يعتقد؟ أنها واحدة حقيقة كما واحدة ماذا؟ حسة، قطعة واحدة، لكن هذه تقبل، تأخذ أنت المقص وتقطع 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 حتى تصل إلى مثلا ماذا؟ جزء، بحيث أن هذا المقص بعد ما يستطيع قطع لصغره، لصغره، لكن يبقى الوهم ماذا؟ يستطيع قطعه، لأن الوهم يفترض يحتمل أنه هذا له طول وعرض وعمق فيقطع، أو لون مني أحمر ولون أخضر مثلا ويقبل التقطيع، بعدين إذا فنى الوهم شو يصير؟ القطع التقطيعات العقلية، وهي أنه العقل عنده قاعدة، يقول ماذا يقول العقل؟ أنه كل ما هو حجم أو جسم قابل للتقطيع، واضح؟ يقول حتى إذا لم يعمل الآلات القطاعة في تقسيمه لصغرة قسمه الوهم، حتى إذا عجز، من عجز يعني الوهم عن تصوره لصغره البالغ الشديد، يعني حكم العقل كليا بأنه كلما قسم إلى أجزاء كان الجزء الحاصل، وهذا الجديد يعني لكونه ذا حجم له طرف غير طرف، حيث أنه ذا طرف يقبل لون وهذا يقبل لون، أو ذا له حج له طول وعرض وعمق مثلا، يقبل القسمة من غير وقوف، لأن بعد الأمر الكلي ما يقف عنده نقطة، يعني خلاص يقول قاعدة هي كله، كل ما هو حج فيقبل التقسيم، فإن ورود القسمة لا يعدم الحجم، يعني كونه يقبل القسمة لا يعدم الحاج بالأمر العقلي، ونسب إلى من؟ نسب إلى الحكماء، واضح؟ الرأي الثالث يقول أنه من هو يعني الجسم مجموعة أجزاء صغار صلبة لا تخلو من حجم، يقبل القسمة الوهمية والعقلية دون الخارجية ونسبة إلى ذي مقراطيس. هذا الجسم شراء، هذا خلاف الرأيين السابقين. يعني عبارة أخرى، رأي ذي مقراطيس الحكماء الكبار قديما ماذا يرى؟ يقول هذا الجسم اللي تشوفه أنت في الواقع صحيح تشوفه بعينيك حقيقة واحدة، لكن في الواقع ما هو؟ عبارة عن أجسام صغار، يعني ذرات ذرات مجتمعة. هذه الحديدة لو تحللها أو تضع عليها مجهر التحقيق تجدها ماذا؟ عبارة عن أجسام مجتمعة، وكل جزء عبارة عن حجمها، كل جزء هذه الذرة عبارة عن حجم، يعني لها طول وعرض وعمق وارتفاع مثلا وإلى غير ذلك. وتقبل القسمة، لكن أي قسمة؟ هذه الأجزاء فقط الوهمية والعقلية دون الخارجية، هذه ما تقبل، حتى ما تقبل. ونسب إلى من؟ إلى ذي مقراطيس. هذا الرأي الثالث. لا لا ما متكلم، لا 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 ما دام ما في أصلا وهمية وعقلية متناهية حتما، يعني هي متناهية ماكو وهمية وعقلية، فلا يقبل، يقبل فقط القسمة الوهمية والعقلية دون ماذا؟ يعني هذه الأجسام، وإذا كنت مثل هذه الحديدة إذا بتقطعها أو الخشب تقطعها تصل إلى أجزاء ذرات بعد غير قابلة للقسمة الخارجية، وبالتالي هم لكن تقبل القسمة ماذا؟ الوهمية والعقلية، حتى لا غير متناهية لكن كأمر خارجي هي متناهية في النتيجة. ونسب إلى من؟ إلى ذي مقراطيس. هذا الرأي طبعا راح يقبله المصنف عليه الرحمة في الأخير، راح يقبله مع إصلاح ما بتعبيره، مع تطعيم، مع توجيه، مع تدعيم، أو بعبارة واقعا أدق إضافة، يعني يأتي الحديث عنه. واضح؟ وبعد الوقت انتهى إن شاء الله، بعد جينا بقية الرابع والخامس وكيفية المناقشة. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.